بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه في باب ذكر التوبة، وذكر أحاديث منها، قال: حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال: أنبأنا الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فقد مر في الدرس الماضي عدة أحاديث في باب التوبة، وبقي منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي أن التوبة مقبولة في جميع الأوقات وفي جميع عمر الإنسان وحياة الإنسان، ولا ويستمر ذلك إلى حين الغرارة، وهو بلوغ الروح الحلقوم عندما يعاين الإنسان الآخرة وما يعني أمامه من الآخرة، فإنه عند ذلك لا تنفعه التوبة، يعني في إذا وصل إلى هذه الغاية بأن الروح نزعت ولم يبق إلا خروجها ووصلت إلى الحلقوم، فإنه في هذا الحال لا تقبل التوبة، وأما قبل ذلك فإنها تقبل. ولهذا قال: ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الغرغرة، وهو الحلق الذي يكون فيه الغرغرة، مثل كون الإنسان يعني يستعمل ماء أو يستعمل دواء يحركه في حلقه ثم يخرجه، هذا يقال له الغرغرة. وهذا المكان إذا وصلت إليه الروح لنزعها واستخراجها من الإنسان، وكونه يشاهد الآخرة وما أمامه من أوائل الآخرة، فإنه في هذه الحالة لا تنفع التوبة ولا تقبل التوبة. وهذا بالنسبة لكل إنسان، أما بالنسبة لآخر الزمان وآخر الدنيا فإنها إذا خرجت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، إذا خرجت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. وأما بالنسبة لكل إنسان فإنها إذا برغت روحه الغرغرة أو الحلقوم والمكان الذي يغرغر فيه أو يحصل التغرغر فيه، فإنه عند ذلك لا تقبل التوبة. وهذا يعني يدل على أن التوبة بابها مفتوح، وأن الإنسان مهما كان فإن عنده الفرصة في أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، لكنه إذا وصل إلى هذه الغاية فإنها لا تقبل التوبة كما جاء في هذا الحديث.
قال: حدثنا راشد بن سعيد الرملي،
هو
صدوق رجل ابن ماجه، عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن ثوبان
وهو
صدوق يخطئ أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن، عن أبيه
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن مكحول
وهو
ثقة أخرج البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن جبير بن نفير
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن عبد الله بن عمرو
رضي الله تعالى عنهما هو أحد العباد الأربعة ومن الصحابة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
نبه المزي على
هذا الحديث، هو اللي فيه
نعم
عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه، جاء هذا الحديث عند عبد الله بن عمرو، وعند غيره عبد الله بن عمر، وهذا هو الصواب. الصواب أنه من مسند عبد الله بن عمر وليس من مسند عبد الله بن عمر، وإنما هذا وهم حصل فيه عند ابن ماجة بخلاف غيره، فإن الذين خرجوه هو عندهم من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وليس من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
إذا مرض العبد مرضا قال عنه الأطباء بأنه مرض الموت، هل هذا مثل من يغرغر فلا تقبل توبته؟
لا ليس مثل، يعني مرض الموت هذا علمه عند الله عز وجل، يعني قد يرى الأطباء أن هذا مرض الموت ثم يشفى ويعيش المدد الطويلة، لكن هذا مثل ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الروح لم يبق إلا أن تخرج.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة فجعل يسأل عن كفارتها فلم يقل شيئا، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذه؟ فقال هي لمن عمل بها من أمتي.
ثم ذكر حديث مسعود رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا يسأل عن الكفارة التي يتخلص بها من تبعات هذا الذنب الذي أحس بشدته وبشدة وطأته عليه. فهنا ليس في ذكر التوبة في هذا الباب، ولكن هذا الذي حصل منه إنما هو يعني واضح في أنه تائب وأنه يبحث عن خلاص من الورطة التي وقع فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجيبه شيء، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأقم صلاة طرفي النهار إلى الآية، فقال فتلاها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألي هذا؟ ألي هذه؟ يعني هذه الآية وهذا الحكم يخصني؟ قال بل لمن عمل بها من أمتي، أو بل لمن عمل بها، بل لأمتي كلهم. وهذا يدل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لأنه لما كان سبب النزول فالأمر لا يخصه والحكم لا يتعلق به وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن هذا حكم يعني يكون للأمة، وأنه تشريع يكون للأمة. وهذا جاء تائبا يبحث عن خلاص من هذه الورطة التي وقع فيها، وهذا يعتبر ليس من الكبائر لأنه ليس فيه حد، ليس فيه حد، ولكن فيه تعزير، يعني يكون فيه التعزير، يعني مثل الأمور التي لا حد فيها يكون الحكم فيها التعزير ليرجع فيه للقاضي، يعني يحكم بشيء يعزر به، يعني شيء دون الحد. وأما الحد فإنه يكون فيما ورد فيه كتابنا وسنة، يكون يوقع على من حصل منه، ويكون كفارة له، ويكون كفارة له، لأن الحدود جوابر وزواجر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب
هو
ثقة أخرج أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن المعتمر
ابن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
وأبو سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عثمان
النهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن مسعود
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر قال قال الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال ففعلوا به ذلك، فقال للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك أو مخافتك يا رب، فغفر له بذلك.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عن
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه، يعني أنه حصل منه ذنوب وأسرف يعني فيها على نفسه، فخاف العقوبة من الله عز وجل وأن الله تعالى يعذبه على ذنوبه التي أسرف فيها، فأوصى بنيه إذا مت فأحرقوني، أحرقوني بالنار، وثم خذوا الرماد الذي يحصل من نتيجة الإحراق لجسده، قال فذروه في الهواء، يعني في بعض الأحاديث يعني في بعضها في البحر وبعضها في البر، فقال إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فأمر الله عز وجل هذه الذرات التي راحت وذهبت في البحر وفي البر فاجتمعت حتى عاد الجسم كما هو، حتى عاد الجسم جسم هذا الرجل كما هو، وسئل ما الذي حملك على ذلك، قال خشيتك أو مخافتك، فغفر الله له. يعني هذا الرجل قيل في معنى ذلك أنه يعني حصل منه هذا الكلام لشدة الخوف وشدة الرعب الذي أذهله حتى تكلم بهذا الكلام الذي لا ينبغي، فصار مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذاك أخطأ من شدة الفرح وهذا أخطأ من شدة الحزن وشدة المصيبة وشدة الخوف والرعب والذعر من العذاب. فقال بعض أهل العلم أن هذا من جنس هذا، ذاك تكلم بكلام أخطأ فيه بسبب شدة الفرح، وهذا تكلم بكلام أخطأ فيه بسبب شدة الخوف، يعني هذا عكس هذا، هذا أخطأ لكونه يعني فرح فرحا شديدا حتى قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذا أخطأ في حال خوفه حتى قال يعني هذه المقالة. ومن أهل العلم من قال إن قوله قدر يعني أنه ضيق علي وأنه حاسبني، ومنهم من قال إن هذا يعني جهل في أنه إذا عمل به هذا العمل أنه لا يحصل أن يجمع، فظن يعني أن هذا الشيء الذي هو ممكن غير ممكن وأنه من الأشياء المستحيلة، فلما كان ذلك من أجل خوف الله عز وجل ولم يكن كافرا ولم يكن يعني جاحدا أن الله على كل شيء قدير، وإنما حصل له هذا الذعر وهذا الخوف الذي جعله يقول مثل هذه المقالة. وفي هذا الحديث دليل على أن البعث يكون للأجساد التي كانت موجودة في الدنيا ولا يكون لأجساد جديدة لم توجد في الدنيا، لأن الأجساد التي تنعم هي التي كانت في الدنيا، والأجساد التي تعذب هي التي كانت في الدنيا، والبعث إنما يكون لإعادة الخلق الأول وليس لإيجاد خلق جديد لا علاقة له في الدنيا ولم يكن موجودا في الدنيا، وإنما نفس الذي كان في الدنيا الجسد الذي أساء مع الروح يعني يعذبان، والجسد الذي أحسن مع الروح فإنهما ينعمان، فيكون النعيم للجسد الذي أحسن والعذاب للجسد الذي أساء في الدنيا، وأنه لا يخلق أجسام جديدة لم تكن موجودة في الدنيا فيحصل عذاب لها. ولهذا جاء في القرآن شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، فكيف الجلود اللي تشهد والأيدي اللي تشهد اللي كانت في الدنيا اللي قالت عملت كذا وعملت كذا، أما جلود جديدة وأعضاء جديدة وجوارح جديدة ما كانت موجودة في الدنيا فهذه لا تشهد شيء لأنها ما حصل منها شيء حتى تشهد. هذا يبين لنا أن إعادة الخلق إنما هي للخلق الأول، ولهذا قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنخرج هذه الذرات التي اختلطت بالتراب حتى يعود الجسد كما كان، كما أنه حصل من هذا لهذا أن الذرات التي راحت في البحر والتي راحت في البر يعني تجمع ويركب بعضها بعضا حتى تصير مثل ما مثل الطيور التي جاء ذكرها في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال أريني كيف تحيي الموتى, قال ولم تؤمن, قال بلى ولكن ليطمئن, قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. أربعة طيور أخذها ثم ذبحها وقطعها وخلط لحمها فصارت كتلة واحدة, أربعة طيور كتلة واحدة كلها, ثم إن أخذ قطعة هذه الكتلة الواحدة قطعها إلى أربعة أجزاء فجعل على كل جبل جزء ثم دعاهن فجاءت كل حبة وكل قطعة من اللحم حتى لصقت في مكانها وطلعت الطيور على ما هي عليه. يعني فهذه كيفية البعث, يعني كيفية البعث هي أن الأجساد التي كانت في الدنيا هي التي تعاد. وهذا الحديث الذي معنا هو من أدلة الدالة على ذلك, وقد دل على ذلك الكتاب والسنة, دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن,
وإسحاق بن منصور
الكوسج ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود,
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب كتب,
عن معمر
معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب كتب,
عن الزهري
الزهري محمد بن مسلم عبود الله ثقة أخرج أصحاب كتب,
عن حميد بن عبد الرحمن
حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب,
عن أبي هريرة
رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة حديثا.
قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. قال الزهري لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل.
ثم ذكر هذا الحديث الثاني لأن الزهري قال لمعمر ألا أحدثك بحديثين عجيبين, ثم ذكر أنه حدثه حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بالحديث الذي فيه إسراف رجع عن نفسه, ثم نفس الإسناد يعني يرويه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض, تأكل من خشاش الأرض يعني أنها دخلت النار بسبب هذا الأمر الذي في نفسها أنه هين وأنه يعني ما كان يعني عندها شيء يعني في نفسها أن هذا أمر خطير, حبستها وماتت بسبب هذا الحبس, فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها وأطلقتها تأكل من خشاش الأرض من الحيوانات التي يعني كالفأر وكالعصافير وغيرها من الأشياء التي تقدر عليها, لا هي أطعمتها ربطتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش. قال الزهري يعني قال هذا وهذا أي الحديثين حتى لا يأس رجل وحتى لا يتكل رجل, حتى لا يأس بالنسبة للحديث الأول الذي يعني أسرف على نفسه ييأس ويقنط من رحمة الله, والثاني لا يتكل يعني معناه أن الإنسان يعني لا يتهاون في أعمال يعني يظن أنها أمرها هينة فيتكل على يعني على إيمانه وأنه لا يعذب, بل أنه إذا حصل منه أمر يقتضي ذلك وهو مسلم فإنه يعذب على ذلك إذا شاء الله تعذيبه. وهذه القصة يعني حصل تعذيبها لأن المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم رآها تعذب بالنار, رآها تعذب بالنار بسبب هذه الهرة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن موسى بن المسيب الثقفي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فسألوني المغفرة فأغفر لكم, ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له، وكلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم، ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فكانوا على قلب أتقى عبد من عبادي لم يزد في ملكي جناح بعوضة، ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل مسألته ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيها إبرة ثم نزعها، ذلك بأني جواد ماجد عطائي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث قدسي يعني، والحديث هنا جاء من طريق جعفر بن حوشب وفيه ضعف، ولكن يعني الحديث جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر نفسه، وأوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وآخره يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وما بين ذلك جاء فيه ذكر يعني أمور متعددة، في أمور متعددة في يخاطب الله تعالى بها عباده، فيقول يا عبادي هنا كلكم مذنب إلا كلكم مذنب،
كلكم مذنب إلا من عافيت،
كلكم مذنب إلا من عافيت، يعني عافاه من الذنب وسلمه منه ووفقه لعدم الوقوع فيه. نعم.
فسألوني المغفرة فأغفر لكم،
فسألوني المغفرة فأغفر لكم، يعني أنه إذا أذنبوا فمن يعني لم تحصل له العافية من الذنب ووقع فيه فإن سبيل الخلاص منه المغفرة، فهم يطلبون، أمرهم أن يطلبوا منه المغفرة وأن يستغفروه ليغفر لهم وليمحو ذلك الذنب بحيث يتوبون منه ويتوب الله عليهم. ومن عرف
ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له،
ومن عرف منكم أنني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له، يعني أنه يعلم بأن الله على كل شيء قدير وأن كل شيء يرجع إليه وأن الأمر يعني راجع إليه، وكما قلت فيه جمل ما جاءت في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، وإنما جاءت عن طريق يعني هذا الرجل الذي هو شهر بن حوشب والذي فيه كلام، فما جاء من طريقه فقط ولم يأتي في صحيح مسلم فإنه يكون محل نظر، ويعني لا يقال بثبوت ما لم يأتي من الطريقة الصحيحة وهي التي رواها مسلم في صحيحه. نعم.
وكلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم،
وكلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم، يعني أن الهداية بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل يسأل ويطلب منه الهداية حتى يسلم من الضلال، وهنا قال كلكم ضال إلا من هديته، وقد جاء في بعض الأحاديث أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلا تنافي بين هذا الحديث وبين حديث الفطرة، لأن المقصود بحديث الفطرة أن الله الناس خلقهم على التوحيد وجبلهم التوحيد، ولكن حصلت عوارض أخرجتهم عن الحق والهدى، وذلك بسبب الوالدين اللذين يعني ينشئان ابنهم على اليهودية أو على النصرانية أو على أي ملة من أي ملة من ملل الكفر. وأما الحديث هذا فلا يقال إنه أن الأصل هو الضلال وأن الهداية يعني هي خلاف الأصل، بل الأصل هو الحديث الذي كل مولود يولد على الفطرة، ولكن المقصود هنا لبيان الواقع، الواقع أن الضلال كثير وأن الهالكون كثير وأن الذين يحصل لهم الضلال يعني كثيرون وأن الذي ينجو هو القليل. والله عز وجل أرشد أن يطلب منه الهداية لأنه هو الذي يملكها سبحانه وتعالى. هداية التوفيق والإرشاد هي التي يملكها. إذن هذا ليس فيه أن الأصل هو الضلال وأن الهداية هي التي طارئة، بل الأصل هو الهداية والضلال هو الطارئ، كما بينه حديث الوالدين الذين يمجسان يهودان وينصران يمجسان، وكذلك الحديث الآخر خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني خرجوا عن الأصل بسبب الشياطين. ومن الشياطين شياطين الإنس كالأبوين الكافرين من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من ملل الكفر الذين ينشئون أبناءهم ويخرجونها عن الفطرة التي فطره الله عليها. إذن قوله كلكم ضال، المقصود بذلك بيان الواقع والحاصل وأن الأكثر هو الهلاك. ولهذا يقول بعض أهل العلم أن الإنسان لا يزهد في طريق الخير لقلة السالكين، ولا يغتر بطريق الشر لكثرة الهالكين. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، لأن الهلك هو الكثير، إذا هلك فهو مع الكثرة الهالكة، ولكن القلة هي الناجية، فهي التي من حصلت له فإنه يسلم من الهلاك ويسلم من الضلال. إذن لا تنافي بين حديث خلق الناس على الفطرة وبين هذا الحديث يقول كلكم ضال إلا من هديته، لأن ذاك فيه بيان الشيء الذي خلقوا عليه وأنهم على الفطرة وأنهم يحولون عنها بواسطة الشياطين، وهذا الحديث يدل على حصول الكثرة في الهلاك والكثرة في الضلال، وأن أكثر الناس يعني هالكون، كما قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من فاضل يضلوك عن سبيل الله، يعني فالهلاك هو على حسب الواقع والحاصل هو الكثير، والنجاة والسلامة وحصول الهداية إنما هي للقليل وليست للكثير. كلكم
وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم،
وكلكم فقير إلا من أغنيت، لأن الرزق بيد الله عز وجل، فهو الذي يعني يجود بالنعم ويجود بالرزق، وهو الذي يأتي وقدر الأسباب التي تؤدي إلى الرزق، وأن الناس يأخذون بهذه الأسباب المشروعة ليحصلوا ما يحصل من الرزق، مثل ما قال لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تأخذ بالأسباب حيث تذهب لتبحث عن الرزق، فأنتم كذلك ابحثوا عن الرزق واستعينوا بالله عز وجل واسألوه التوفيق. لا يجعل الإنسان تعويله على الأسباب فقط ويغفل عن الله، ولا أن يترك الأسباب ويقول أنه متوكل وهو متواكل وليس بمتوكل في الحقيقة.
ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فكانوا على قلب أتقى عبد من عبادي لم يزد في ملكي جناح بعوضة.
الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضرهم عاصي العاصين، بل هو النافع الضار، ويعني طاعة المطيعين إنما هي لهم ومعاصي العاصين هي عليهم. فلو كان الناس اجتمعوا وكانوا على أتقى قلب رجل ما زاد في ملكه شيء سبحانه وتعالى، ولو كان العكس ما نقص من ملكه شيء، لأن الله تعالى غني عن العباد غني عن العالمين. نعم.
ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل مسألته ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيها إبرة ثم نزعها.
ثم لو أن الخلق والأمة أو الأمم كلها اجتمعت في مكان واحد وكل واحد طلب شيئا مما يريد وأعطى الله عز وجل كل واحد مسألته، لم ينقص هذا الذي أعطاه لجميع الخلائق مما عند الله شيئا إلا مثل ما تنقص الإبرة إذا غمست في البحر ثم نزعت فإنه يكون فيها بلل من الماء هذا الذي أعطى هؤلاء كلهم من أولهم إلى آخرهم يساوي هذا البلل الذي في الإبرة التي خرجت من البحر. يعني وأي شيء تكون البلل الذي في الإبرة من هذه البحور الزاخرة المتلاطمة يعني ذات الماء الغزير الكثير، يعني إنما عند الله عز وجل لا ينقصه شيء، والخلق كلهم لو سألوا الله عز وجل وأعطى كل ما أراد من أمور الدنيا لم ينقص من ما عند الله عز وجل، إلا مثل ما تنقص الإبرة إذا غمست في البحر فنزعت وصار فيها بلل.
ذلك بأني جواد ماجد عطائي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون.
ذلك بأنه جواد ماجد عطاؤه كلام، يعني يقول للشيء كن فيكون، كلام يعني يقول كن، إذا أراد شيئا قال له كن فكان. وهذا يعني ليس يعني جاء من هذا الطريق الذي هو جواد ماجد، يعني فلا يقال أن هذه الصفة وهذه الصفة تثبت لله عز وجل أو أن هذا من أسماء الله عز وجل، لأن هذه يعني ليست ما جاءت من طريق صحيح وإنما جاءت من طريق ضعيف.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد
الأشج ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن عبده بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن موسى بن المسيب
وهو
صدوق البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن شهر بن حوشب
وهو
صدوق كثير الإرسال والأوهام البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن غنم
وهو
اختلف في صحبته البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي ذر
جندب بن عبد الله جندب بن جلادة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب ذكر الموت والاستعداد له. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت.
ثم ذكر الموت والاستعداد له، يعني تذكر الموت والاستعداد له، يعني أن الإنسان يتذكر الموت ويستعد للموت، لأن ما قبل الموت هو دار العمل والدنيا، وما بعد الموت دار الجزاء، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فكل من مات قامت قيامته وقامت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فينعم في قبره أو يعذب في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة فينعم في قبره من نعيم الجنة، ويفتح له باب إلى النار فيعذب من عذاب النار وهو في قبره، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموت يتذكر ويكون على بال الإنسان ليستعد له الإنسان، ولهذا شرع زيارة القبور، قال فإنها تذكر الموت وتذكر بالآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فإنها تذكركم الآخرة وفيران تذكرك الموت. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل عن الساعة قال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم، أن يقدم الإنسان لنفسه عملا صالحا يلقاه إذا قامت الساعة. ومعلوم أن كل من مات فإنه انتهت حياته الدنيوية ودخل في حياته الأخروية، وينعم ويعذب في قبره إن كان من أهل الصلاح وأهل الفلاح فإنه ينعم، وإن كان بخلاف ذلك فإنه يعذب، كما ثبت ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في نعيم القبر وعذابه. والذي جاء ومما جاء في الكتاب العزيز في عذاب القبر قول الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني الموت، أكثروا ذكره، يعني حتى يكون على بال الإنسان، لأن الإنسان إذا جاء في باله الموت فإنه يخاف مما بعد الموت ويستعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل والتي يحصل بها الأجر ويسلم بها من العذاب. فالغفلة عن الموت تجعل الإنسان يعني يتبع هواه ويتبع الشهوات ويقع في الأمور المحذورة لأنه غفل عن الموت. ولكنه إذا تذكر الموت فإنه ينفعه هذا التذكر بحيث يخاف الله عز وجل ولا يقدم على أمر محرم لئلا يعذب عليه في قبره وبعد موته، وكذلك يحرص على فعل الأعمال الصالحة ليجدها أمامه كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا من الأسباب التي تلين القلوب، التي تلين القلوب هو تذكر الموت وتذكر القبر وتذكر أهوال الآخرة وتذكر الجنة والنار. هذه من الأسباب التي تلين القلوب، تلين القلوب وتجعل الإنسان يلين قلبه يعني ويخفى عذاب الله عز وجل. والبلاء يأتي من الغفلة عن الموت وما بعد الموت.
قال: حدثنا محمود بن غيلان،
هو ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود.
عن الفضل بن موسى،
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن
وهو محمد بن عمرو بن وقاص وهو صدوق أخرج أصحاب كتب. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب. نعم.
قال: حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس.
ثم ذكر هذا الحديث
عن ابن عمر،
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل وسأله: أي الناس أفضل؟
قال: أي المؤمنين أفضل؟
أي المؤمنين أفضل؟ فقال: أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا يعني يكون إنسان ذا أخلاق كريمة، يعني يعامل الناس معاملة طيبة ويخشى الله ويتقيه بما أعطاه الله من الأخلاق، فإن هذا هو أكمل الناس، أكمل المؤمنين. يعني أنه يكون بهذا الأوصاف عنده الكمال. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه ليس يعني شيء في الميزان سبقا من ربنا، ليس في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق، من خلق حسن، ليس في الميزان شيء أثقل من خلق حسن. فالخلق الحسن يجعل الإنسان يستقيم على أمر الله ويعامل غيره بالمعاملة الطيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يعني يتأدب بأداب القرآن ويمتثل أوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن. فالذي يكون خلقه حسنا يكون مستسلما منقادا لما جاء عن الله وعن رسوله، يعامل ربه المعاملة الطيبة ويعامل المخلوقين المعاملة الطيبة، يعامل ربه بالاستسلام والانقياد لما جاء عنه من الأوامر والنواهي، يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي، ويعامل الناس المعاملة الطيبة التي يسرون بالتعامل معه وبملاقاته، وذلك أنه يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كما قلت: أي الناس أكيس؟
نعم. أي المؤمنين؟ أي المؤمنين أكيس؟
نعم. فقال:
أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا.
نعم. أي من قال أكثرهم للموت ذكرى وأكثرهم لما بعده استعدادا، يعني هذا هو الكيس الفطن النبي الحاذق الذي يعرف ما أمامه ويعرف يعني القبر وهو القبر وما بعد القبر فيكون مستعدا. هذا هو الحازم الكيس الفطن, الكيس الفطن من يكون كذلك لا من يكون غافلا ساهيا لاهيا ذاهلا لا يفكر بالموت ولا ما بعد الموت ثم يقع في الأمور المحرمة ويستمر عليها حتى يفجأه الموت ويخرجه على ذنوب وعلى معاصي ارتكبها واقترفها. قال أي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأكثرهم له استعداد, أكثرهم
وأحسنهم لما بعده استعدادا,
وأحسنهم لما بعده استعدادا يعني استعداد الاستعداد لما بعد الموت بالأعمال الصالحة الذي هو زاد الآخرة التقوى, زاد الآخرة هي تقوى الله عز وجل. فيكون في هذه الحياة التي دار العمل يعمل أعمال الصالحة ليجدها أمامه. هذا هو الكيس الفطن النبيه الحاذق الذي يعرف ما هو مطلوب منه فيعمل به ليحصل الثواب وليسلم من العقاب.
قال حدثنا الزبير بن بكار
هو
ثقة أخرج ابن ماجه عن أنس بن عياض
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن نافع بن عبد الله
وهو
مجهول أخرج ابن ماجه عن فروة بن قيس
وهو مجهول
أخرج ابن ماجه عن عطاء بن أبي رباح
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن عمر
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه مجهولان ولكن له يعني ما يؤيده من 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 الشواهد والمتابعات.
قال حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله عز وجل.
ثم ذكر هذا الحديث عن شداد بن أوس
نعم
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه, من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت, عمل لما بعد الموت يعني استعد في دنيا للأعمال الصالحة التي تنفعه بعد الموت. والعاجز الذي هو ضد الكيس من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني, يعني أنه يستسلم للنفس وهواها ومشتهياتها ومرغوباتها ويتمنى على الله الأماني دون أن يقدم عملا يحصل فيه ذلك الذي يتمناه, فهو تمن بدون عمل ويريد أن يحصل شيئا بدون أن يبذل شيئا وبدون أن يقدم شيئا. والحديث معناه صحيح ولكنه غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني معنى جميل ولكنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.
قال حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي
هو صدوق أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه
نعم
عن بقية بن الوليد
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن ابن أبي مريم
وهو ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي بن ماجه
نعم
عن ضمرة بن حبيب
وهو
ثقة أخرج له أصحاب السنن
نعم
عن أبي يعلى شداد بن أوس
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى رجل وهو مريض فقال كيف تجدك؟ قال أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فقال ما اجتمعت في عبد في 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 مثل هذه الحال إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. يعني هذا يدل على أن الخوف والرجاء مطلوبان من الإنسان في جميع الأوقات، دائما وأبدا الإنسان يكون خائفا راجيا، يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يكون يعني راجيا فقط فيأمن يعني من 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 يعني فيحصل له الأمن، ولا يكون يعني خائفا فيحصل له اليأس، وإنما يكون راجيا خائفا يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله، فيكون يسير الله عز وجل متصلا بهذين الوصفين اللذين هما الخوف والرجاء. وقد قال بعض أهل العلم أن الإنسان في خوفه ورجائه يعني يكون مثل الجناحين للطائر، الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، لأن الطائر إذا سلم الجناحان فإنه يطير بسهولة، لكن لو اختل أحد الجناحين اختل الطيران، لو اختل أحد الجناحين اختل الطيران، إذا لابد من سلامة الجناحين وأن يكون كل منهما سليم ليحصل المقصود من الطيران والمراد من الطيران، يعني هو يتحقق بسلامة الاثنين. فالخوف والرجاء لابد منهما معا، لأن من يعني يرجو يعني قد يحصل منه التساهل والتهاون، ومن يخاف قد يحصل منه اليأس ويحصل منه القنوط ويتجاوز الحدود، ولكن يكون بينهما فلا يفرط ولا يفرط، ويكون معتدلا سائرا إلى الله عز وجل بهذين الوصفين الخوف والرجاء. وقد قال بعض أهل العلم أن الإنسان إذا كان في حال الخوف في حال الموت أو عند الموت فإنه يعني يغلب الرجاء، يغلب الرجاء يعني ولا يترك الخوف، الخوف يكون موجود لكن يغلب الرجاء حتى لا يقنط وهو في مثل هذه الحالة التي يغادر فيها الدنيا. والتي وإذا كان في الحياة الصحة فيكون يعني يغلب جانب الخوف مع كونه لابد من الرجاء، لأن الإنسان يعني مع الرجاء قد يقصر وقد يعني يتكل على يعني على 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 الرجاء، مثل ما جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان قال لا تبشرهم فيتكلوا، يقول لمعاذ بن جبل لا تبشرهم فيتكلوا، لأن هذا يعني يكون تغليب جانب الرجاء. ولكن الإنسان إذا خاف فإنه يعني يمتنع من الوقوع في الأمور المحرمة، فيكون الغالب عليه يكون لابد من خوف الرجاء، لكنه يغلب جانب الرجاء عند الموت ويغلب جانب الخوف عند في 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 حال الحياة، لأذاك لئلا يقنط وهذا لئلا يتكل ولئلا يغتر يعني أعماله يعني كونه يرجو عفو الله ويخاف ولا يخاف الذنوب ولا يخاف عقاب الله عز وجل. قال ما اجتمعت في
لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. قال حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد
هو
صدوق أبو داود الترمذي بن ماجه عن سيار
وهو العنزي وهو
صدوق له أوهام خرج الترمذي والنسائي بن ماجه عن جعفر
وهو
صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن ثابت عن أنس
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا، فيقولون فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء، فلا يفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إن الإنسان إن
الميت تحضره الملائكة،
الميت تحضره الملائكة، تحضره الملائكة لقبض روحه، تحضره الملائكة لقبض الروح. فإن كان هذا الذي ستقبض روحه يعني مستقيما ومهتديا وعلى صراط مستقيم، فإنها تكلمه بالكلام الجميل، الكلام الحسن والبشارة الطيبة، يقول اخرجي أيتها الروح الطيبة في النفس الطيبة في الجسد الطيب، اخرجي إلى يعني روح وريحان وإلى رب غير غضبان، فتخرج يعني يأخذونها ويستخرجونها ثم يذهبون بها. فإذا يعني مروا بالسماء يعني سألوا من هذه، فيقول هذا فلان ابن فلان، هذه النفس الطيبة، كانت مرحبا بالنفس الطيبة، كنت في الجسد الطيب، ويستمرون في ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله، يعني حتى تجاوز السماوات، لأن السماوات المبنية سبع، السماوات المبنية سبع، ولكن المقصود بالسماء اللي فيها الله اللي هو العلو، العلو، وليس الله عز وجل في مخلوق أو في سماء مبنية، وإنما هو العلو فوق المخلوقات، فوق العرش سبحانه وتعالى. فالسماء يراد به العلو، ويراد به السماء المبنية، يراد به السماء المبنية ويراد به العلو. ومعنى كون الله عز وجل في السماء إنه في العلو وليس في السماء المبنية، وليس في السماء المبنية وإنما هو في العلو، كما قال آمنتم من في السماء أي في العلو، وليس مقصود بذلك السماء المبنية، فإن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعني مباين للخلق، فليس الخلق حالين به وليس حالا في المخلوقات، بل هو مباين لها سبحانه وتعالى، وهو في السماء العلو حتى السماء التي فيها الله، يعني حتى تصل الله في العلو، وليس المقصود بذلك سماء مبنية من السماوات السبع، فإن الله عز وجل لا يكون حالا في المخلوقات وإنما هو مباين لها سبحانه وتعالى. عدل الحديث، إذا كان مؤمنا تقول
اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان.
النفس الطيبة، النفس يعني الروح، المقصود بها الروح، لأن النفس تأتي يعني الروح والنفس يعني معناهما واحد بالنسبة لهذا المخلوق الذي يكون في جسم الإنسان فتكون فيه الحياة، هذا يقال له نفس ويقال له روح. وكثيرا ما تطلق النفس على الإنسان بروحه وجسده، بروحه وجسده، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني آيات كثيرة وأحاديث كثيرة فيها ذكر النفس يراد بها الإنسان، لكن عندما يأتي ذكر الموت وخروج الإنسان يعني روح الإنسان يقال خرجت نفسه، يعني هذا المقصود به الروح، يعني خرجت نفسه مثل خرجت روحه، لكن كل نفس بما كسبت رهينة يعني كل إنسان، يعني والإنسان هو مجموع الروح والجسد، الإنسان هو مجموع الروح والجسد، والثواب للروح والجسد والعقاب للروح والجسد، لأن الروح وحدها ما حصل منها عمل، والجسد وحده بالروح ما حصل من عمل، وإنما حصل العمل من مجموع الروح والجسد، فيكون الثواب لمجموع الروح والجسد والعقاب لمجموع الروح والجسد. نعم، أخرجي
اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها حتى تخرج ثم يعرج بها الى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون هذا فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل.
يعني كلما مروا بملائكة في السماوات المبنية يقولون هذا الكلام حتى تذهب إلى الله عز وجل. نعم. ثم ترجع. نعم.
وإذا كان الرجل السوء قال اخرج
يعني ترجع إلى الجسد لأنها تكون في الجنة ولها علاقة بالجسد والنعيم لها متصلة بالجسد ومنفصلة عن الجسد كما جاء في بعض الحديث أن أرواح المؤمنين على صورة طير أرواح المؤمنين على صورة طير في الجنة فهي لها ارتباط بالجسد ولها اتصال بالجسد وتنعم متصلة بالجسد ومنفصلة عنه.
وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق.
يعني كل ذلك على العكس يعني هناك بشارة بالخير وهنا بشارة بالشر يبشرون بعذاب أليم. نعم.
وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر.
نعم. يعني هذا فيما يتعلق بأرواح المؤمنين وأرواح يعني غيرهم فإن هذه تمدح وتكرم وتخاطب بالخطاب الحسن والجميل وهذه بعكسها والنفس الخبيثة بعكس ذلك وأنها لا تفتح أبواب السماء وإنما ترجع وتكون في القبر. ومعلوم أن كذلك الأرواح أرواح المؤمنين فإنها ترجع إلى القبر ولهذا يسأل الإنسان في قبره عن ربه ودينه ونبيه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي
عن شبابه
من سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن أبي ذئب
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
محمد بن عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة أخرج أصحاب الكتب
محمد بن عبد الرحمن
بن
صدوق بن أبي ذئب
صدوق لا ثقة هو ثقة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن محمد بن عمرو بن عطاء
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سعيد بن يسار
ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وعمر بن شبة بن عبيدة قال حدثنا عمر بن علي قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول هل يدل رجوع روح الكفار إلى الأرض أن النار موجودة في الأرض؟
لا هو يعني هو في أسفل سافلين ولكن كما هو معلوم الله عز وجل على كل شيء قدير والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في معراجه رأى الجنة ورأى النار ومعلوم أن الجنة والنار في أي مكان يكون فيه يعني هذا شيء يعني خارج عن الأذهان لأن الجنة يعني في السماء وسقف عرش الرحمن ومع ذلك يصل إلى القبر منها شيء يفتح باب إلى الجنة فيأتي إلى القبر وكذلك النار يعني في أي مكان تكون فيه يأتي إلى القبر منها شيء فأمور الآخرة يعني لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى والواجب هو الإيمان بكل ما ورد. نعم.
يقول ما الفرق بين الانقياد والإذعان؟
يعني ما يعني معناهما واحد، يعني أذعن لهذا الشيء وانقاد له واستسلم له، ما أعلم بينهما فرق. أذعن لهذا الشيء وانقاد لهذا الشيء واستسلم لهذا الشيء.
يقول: جاء في القرآن إثبات النفس لله عز وجل كقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، فما المراد بالنفس؟ هل هي الذات؟
المراد بالنفس هو الله عز وجل، يعني مثل ما أن الإنسان يعني النفس هو الإنسان، فالمراد بنفس الله عز وجل هو سبحانه وتعالى.
يقول: هل يجوز أخذ البنزين من مقر العمل بدون مقابل، وهذا يكون موفرا لي وبإقرار وبقرار من المدير، ولكن أسأل عن أمر الشرع، هل هذا جائز؟
إذا كان نظام الدولة يعطي الموظف أو موظفين يعني شيء من الحقوق فإنه يكون له ذلك، وإذا لم يكن نظام الدولة يعني يكون يعني يحقق ذلك أو يمنع من ذلك، فليس الإنسان يقدم على شيء، على أخذ شيء لم يكن معدونا له فيه.
حديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه، هل فيه دليل على العذر بالجهل؟
لا يقال أن يعني الإنسان يعني يكون معذورا بالجهل، لأن الإنسان عليه أن يتعلم ويعرف يعني الشيء الذي يعني في شيء يجهل وفي شيء لا يجهل، يعني في أمور تخفى وأمور لا تخفى، مثل كون الإنسان يسب الله يعني هذا قال جهل، يعني يعلم أن يسب الله لا يجوز، في أشياء تخفى وأشياء لا تخفى.
ما الفرق بين التوبة النصوح والتوبة الكاذبة؟
التوبة الكاذبة هي التي كما وصفت، يعني الإنسان غير صادق في توبته، يعني يتوب يعني ما دام أنه ما قدر على الشيء، يعني لأنه ما استطاع الوصول إليه، يعني فهو يعني هو يعني تركه عجزا لا توبة وندما وخوفا من الله عز وجل. التوبة النصوح هي التي اجتمع فيها الأمور الثلاثة، التي هي يكون يقرأ من الذنب ويندم عليه ويعزم على ألا يعود، وأما التوبة هي التي تكون على اللسان ولا تصل إلى القلب، يعني يقول إنسان بلسانه ولا يصل إلى قلبه، هذه هي الكاذبة.
يقول: أن في كتفه الأيمن وشم وهو متحرج من لبس الإحرام والاطباع.
إيش؟
في كتفه الأيمن وشم.
إيه؟
وهو سيعتمر. إيه؟ متحرج الآن في قضية الاطباع. إذا اطبع
يفعل السنة، يعني هذا الوشم الذي فيه إذا كان يمكن أن يتخلص منه ويعمل عملية يسلم بها من هذا الوشم بدون أن يلحقه ضرر يفعل، وإذا كان يترتب عليه ضرر يتركه، أقول يتركه، وإذا كان فعله غيره فهو الذي يعني حصل منه الإثم في هذا، وإن كان هو الذي فعله فيستغفر الله عز وجل، يستغفر الله عز وجل مما قد حصل، والإنسان يفعل السنة ولو كان في كتفه شيء من الوشم.
نقول: ما حكم بيع شفرات الحلاقة في المحل أو الدكان؟
يعني بيعها لمن يستفيد منها في أمور طيبة لا بأس، وإذا كان إنسان يعرف إن إنسان يستعملها في أمور حرمة لا يبيعها عليه.
يقول: وجدت هذه العبارة تقول: أصل الديانات الإلهية واحد، والمسلم يؤمن بجميع الرسل ولا يفرق بين أحد منهم، وإن إنكار رسالة أي واحد منهم خروج عن الإسلام، مما يؤسس إيجاد قاعدة واسعة للالتقاء مع المؤمنين بالديانات الأخرى على صعد مشتركة في خدمة المجتمع الإنساني دون مساس بالتميز العقدي والاستقلال الفكري.
الكلام الأول جميل والكلام الأخير خبيث، أوله حسن وآخره سيء، يعني يكون الرسل يعني ديانتهم واحدة وأنهم يعني يدعون إلى التوحيد وأنه يجب الإيمان بكل واحد منهم وأن من كفر بواحد فهو كافر بالجميع، هذا كله حق. وأما هذا الكلام الذي يقول فيه أن التقاء الديانات بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه دين حق لدين الإسلام، ولا يجوز أن يعتقد بأن هناك دين موجود الآن يعني يتبعه غير المسلمين هو حق، بل الشرائع كلها نسخت ببعثته صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي، وعيسى إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بالإنجيل. الشرع انتهت بعد ببعثته صلى الله عليه وسلم، ليس له وجود، ليس له وجود الآن. لكن يعني جاء فيما يتعلق بأهل الكتاب أنهم يعاملون معاملة خاصة لأن لهم أصل دين، فإذا يعني أعطوا الجزية فإنهم يعني يبقون تحت ولاية المسلمين لأن ذلك من أسباب دخولهم بالإسلام، من أسباب دخولهم بالإسلام. أما كونه يقال أن الديانات بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها حق وأنها معتبرة وأنه يعني لا فرق بينها، فهذا كلام من أفضل ما يكون، من أقبح ما يكون.
يقول: عمتي رضعت مع بنت من بنات جيراننا، وأنا الآن أريد أن أتزوج هذه الفتاة التي رضعت مع عمتي، هل يجوز؟
إيش السؤال؟
يقول: عمتي رضعت مع بنت من بنات جيراننا، وأنا الآن أريد أن أتزوج هذه الفتاة التي رضعت.
عمتي وش علاقة؟ يعني صارت أخت لعمتك، يعني هي أخت لعمتك، فلا تكون يعني يعني عمتك هي التي رضعت يعني من أمها، عمتك رضعت من أمها فصارت أختا هذه لعمتك، فأخت عمتك يعني لا 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 يمنع تزوجها، يعني أخت أخيك لك أن تزوجها، أخت أخيك يعني أخوك من أبيك إذا كان له أخت من أم أخته من أمها تزوجها، لأنها ليست أخت لك، أخت لأخيك، فأخت عمتك ليست أخت لك.
يقول: ما المراد بقهر الرجال الذي ورد في الدعاء: أعوذ بك من غلبة الدين قهر الرجال؟
قهر الرجال سلطتهم وقدرتهم التي يعني يحصل بها منهم الفتك يعني بمن يفتكون به، يعني هذا هو قهر الرجال، يعني قوتهم وقهرهم وغلبتهم وكونهم ينفذون ما يريدون.
يقول: بعض الناس يقتل الحشرات التي يجدها في بيته، فهل هذا داخل في أحاديث الوعيد؟
لا، الحشرات المؤذية تقتل، وكذلك يعني هذه حتى القطط لو آذت وحصل منها إذى، يعني ليست يعني هذه الأهلية التي تكون مع الناس، يعني إذا كانت أنها معادية وأنها